بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه.
الزمان الملزام
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإنه لما كانت مسألة التسلسل التي ورد ذكرها في شرح الطحاوية للإمام القاضي علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي من أشكل المسائل العقدية وأصعبها، أحببت أن أسهلها لطلاب العقيدة ببيان مبادئها وأصولها ليحصل تصورها والوقف على حقيقتها. وقبل الشروع في المسألة أحب أن أنبه على أمرين: الأول أن الشخص يعرف بطلان الشيء بطرق منها أن يتصور فساده فيكون له علم ومعرفة بفساده ووجه بطلانه. الثاني أن يعرف أنه يعارض الحق فلا يعرف ولا يتصور فساده ووجه بطلانه، ولكنه يعرف أن هذا يصادم الحق لأن مجرد معارضة الحق دليل على بطلان الشيء. والثاني أن طالب العلم السلفي إذا لم يفهم مسألة عقدية أو غيرها ولم يتيقن وجه الصواب فيها فعليه أمران: الأول أن يعتقد أن ما عليه السلف هو الحق، وهو إن استطاع وجه صحته فالحمد لله، وإلا فلا يلزم عليه معرفة ذلك لأن الله أمر الاقتداء بهم، فعجزه عن معرفة ذلك لا يقتضي إنكاره وتصحيح أقوال المخالفين له، لأن سلفيته تعلن بأن ما كان مذهب السلف فهو الحق وأنك متبع لهم سواء فهمت أصل المسألة أم لم تفهم. والثاني أن يجتهد في البحث عن المسألة مع تأن وحلم وصبر، ومع ذلك يتضرع إلى الله عز وجل ويسأله أن يفهمه ويدعو ربه كما دلت الأدلة الكثيرة على ذلك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا أراد أن يكون كالتمهيد للمسألة، والتنبيه الأول مهم جدا، وهو يفيدك أنك قد تعلم ببطلان الشيء لمعرفتك أن القول الذي يضاد ذلك القول يكون مخالفا وهذا عليه عمل أهل العلم سواء كان في المسائل العقدية أو في المسائل العملية. فكثير من المسائل قد تخفى عليك أدلتها ووجه صحتها أو وجه الصواب فيها، ولكن تعلم القول الثاني الذي يضاد هذا القول أنه باطل. تأمل معي، إذا كان في المسألة قولان وعرفت بطلان القول الثاني، هذا يبين لك أن القول الأول هو الصواب، وإن لم يكن عندك دليل على تصويب القول الأول. وأهل العلم يذكرون أمثلة لهذه القضية، وهي قضية مهمة جدا، ومن من نبه عليها السعدي رحمه الله في كثير من ترجيحاته. في بعض مسائل الصلاة، ما أذكر المسألة معينة بعينها، لكن كان متعلق بفوات الركعات، قال: ففي المسألة قولان، القول الأول كذا ولا يعلم له دليلا، والقول الثاني كذا وهو باطل فيدل على صحة القول الأول. وهذه قضية عقلية قبل أن تكون شرعية، يعني تستطيع أن تعرف بعقلك هذا. والمقصود من ذكر هذا التنبيه أن من تصور كلام المتكلمين في قضية التسلسل بمجرد تصوره يعلم بطلانه، مجرد أنه يتصور ذلك القول يعلم أن هذا القول باطل والعياذ بالله، وأنه لا يمكن أن يقول به مسلم يدري ما يقول ويعلم ما يعتقده، لا يمكن أن يقول. ثم هنا قد يأتي إشكال في معرفة وجه الصواب، أو ما هو دليل ما يقوله السلف، أو وجه الصواب ما يقوله السلف وما قاله أهل السنة والجماعة. صحيح قد ترد عليه بعض الإشكالات، وقد يقول: ما هو الدليل على هذا؟ نحن نقول له: قبل أن تبحث هذا، أنت علمت بطلان قول المتكلم ليس كذلك، ولم يكن إلا قول الفلاسفة وذاك قول الكفري أصلا ما هي قضية البطلان، فلم يبق لك إلا قول أهل السنة. فإذا كونك علمت أن ذلك باطل، هذا يدل على أن هذا هو الصواب، لأنه ليس في المسألة بالنسبة لأهل القبلة إلا قولان: إما قول المتكلمين إما قول أهل السنة. وإذا علمت فساد قول المتكلمين، هذا ما يبقى لك إلا أن تأخذ بقول أهل السنة الجماعة. والإشكال هنا هو عدم تصور قول المتكلمين، وإلا فمن تصور قول المتكلمين على ما هو عليه لا شك علم أن هذا القول في غاية البطلان، حتى إن الإنسان يتخيل كيف يقول مسلم هذا القول، كيف يقول مسلم يؤمن بالله هذا القول. لا شك أنه غريب جدا للغاية أن من آمن بالله واليوم الآخر يقول مثل هذا القول. إذن كونك انظر تستغرب هذا القول وتجزم ببطلانه، هذا دليل على أن القول الأول الذي يقول كان أئمة السلف يقولون به أن هذا هو الصواب، ولا شك في ذلك. هذا هو المقصود من التنبيه الأول، وهو ينفعك في جميع المسائل، وهو مسلك عظيم من مسالك الأئمة في معرفة الحق، هو مسلك عظيم من مسالك السنة في معرفة الحق، لا سيما في المسائل الغامضة. فبعض المسائل صحيح تجده مثلا ما لها دليل صريح، يعني بعض الأقوال مثلا ترى ما له دليل واضح حيث تستطيع تتمسك به، لا، لكن لما تنظر للقول الثاني ترى هذا بعيد بعيد للغاية عن الحق، فما يبقى لك إلا أن تقول هذا القول هو الراجح. وإذا قيل لك ما هو لماذا هو الراجح، تقول: لأن الثاني بعيد. وهذا تجدك في كلام العلم رضوان الله عليه يقول: هذا القول هو أقرب الأقوال، هذا هو الراجح لأنه أقرب الأقوال. لماذا؟ لأن تلك كانت بعيدة عن الحق، فما دام أن هذا هو أقرب ما إلا أن نرجح لأنه ما فيه إلا هذا، فيكون لابد أن نأخذ إذن هذا القول القريب، لأن ما يمكن أن يقال في كل الجزئيات لا سيما في المسائل العملية في كل أن تجد لها دليل قال الله وقال رسوله، لا، قد مسائل جزئية فرعية يختلف فيها الناس فيها ويدخل فيها مثلا الاجتهاد اجتهاد أهل العلم فيه، فترجح هذا القول وتسلك هذا المسلك الجيد الذي نبه عليه العلم رضوان الله عليهم. الأمر الثاني والوقوف على حقيقتي عندكم الوقف، المسألة الثانية أو التنبيه الثاني، وهذا هو التنبيه المهم أيضا جدا، أن يعلم أن ما ندرسه ليس هو رأي فلان ولا رأي علان، لا، هذه عقيدة. ولما نقول هذه عقيدة معناها أننا نعتقد ما كان أئمة السلف يعتقدونه وما كان أهل السنة يقول، هذه عقيدة أهل السنة. يعني لما نقول هذه لا بد، وكررنا هذا في كل الدروس، لما نقول هذه عقيدة أهل السنة، طالب العلم لا بد أن يستشعر أن هذا ليس رأيا له وليس رأي لفلان وليس أمر يعني يحتمل كذا وكذا، لا لا، هذه عقيدة أهل السنة. ما عليك كما سيذكر الطحاوي نفسه إلا التسليم، أن تسلم. فإن علمت دليل صحة ما يقوله أئمة السنة، أولا لا بد أن تعتقد أن ما يقوله أئمة السنة رضوان الله عليهم في هذه المسألة أنه هو الحق بعينه، لأن الحق كما تقدم معنا في دروس سفارينها لا يخرج عن أئمة السنة، الحق هو ما يقوله أئمة السنة، فلا يمكن أن تجد الحق عند غير أئمة السنة هذا أبدا، الحق هو ما يقوله أئمة السنة رضوان الله عليهم. لا بد أن تكون عندك هذه قطعية مسألة مسلمة قطعية ما في أي إشكال، وإذا كان كذلك فإنك كمثلا قوتك ومعرفتك واجتهادك قد تجد لهذا القول بعض الأدلة وتبحث وتعلم إذا ذكر وتعلم لهذا مثلا بعض الأدلة، وقد ربما لا تعلم لهذا القول دليلا واضحا تتمسك به، أو ربما الدليل في المسألة فيه شيء من الغموض، حينئذ لا تقول أنا هذا ما له دليل هذا ما هو صحيح، إيش الدليل على هذا القول؟ هذا مسلك من أصله غلط، هذا قول قال بها أئمة السنة رضوان الله عليهم، فهل يمكن أن أولئك يقولون شيئا بدون دليل؟ هذه ليست قضية عملية، هذه قضية اعتقادية، فما لنا إلا أن نكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع سلف الأمة رضوان الله عليهم. وهذا معنى لما يقال أهل السنة هم السلفيون، معنى أنهم ينتسبون إلى السلف ويعتقدون ما يعتقده السلف رضوان الله عليهم. وإلا فكثيرا من أولئك حتى تجد مع مثلا بعض من يحقق بعضه يقول مثلا مسألة القرآن كلام الله، السلف قال القرآن كلام الله، إيش الدليل على هذا أنه كلام الله؟ وأن من قال بأن القرآن كلام الله أن هذا مثلا مخالف لأنهم قالوا أنه كافر، إيش الدليل لهذا؟ يقال هذا قاله أئمة السنة أولا ولا لم يقولوا، أجمعوا عليه ولم يجمعوا عليه، فما أجمعوا عليه لا يكون إلا حقا، فما أجمع عليها للسنة لا يكون إلا حقا، فما إذا وجدنا دليلا فالحمد لله، وإلا فما أجمع عليها للسنة لا يكون إلا حقا، ما أجمع عليها للسنة لا يكون، وما قرره أئمة السنة هذا هو الحق ولا شك في ذلك. فإذا ليس من الصواب أن يقال أنا ما وجدت لهذا القول دليلا وأن هذا القول ليس له دليل، مع أنك تعلم أن أئمة السنة يقول، أبو العباس نفسه في كثير من المسائل تجد في كتبه يذكر بعض المسائل ويقول هذه المسائل غامضة، لكن أئمة السنة قالوا كذا وكذا، يعني يسلم لهم أئمة، وهو أبو العباس رحمه الله إمام عظيم من أئمة السنة الذي درس علوم أهل السنة رضوان الله عليه، يقول لكن أئمة السنة قالوا كذا وكذا، معناه خلاص ما فيش بعده. فتجد مثل بعض المسلمين يقول بل يقول وجمهور أئمة السنة مشوا على هذا قول نحن بعدهم، يعني تجد ما هي فقط شيء مجمع، إذا أبو العباس تجد كثير ما يقول وجمهور أئمة السنة، هذا يذكر لأجل الاحتجاج بالجمهور، بحيث أن أئمة، لأن مسألة عقدية كما تقدم هي مسألة عملية، فما يقول جمهور أئمة السنة في مثل هذه المسائل الدقيقة لا شك أنه الحق وأنه أقرب إلى الحق من قول من يقول لو قال خالفهم في ذلك واحد واثنان، ما يعتبر لا شك، لأن المسألة هذه عقدية ما هي مسألة عملية. فهذا لابد أولا من معرفته، وطالب العلم لابد أن يكون على هذا التأصيل، لأجل هذا سينجو من كثير من المشاكل، وأيضا سينجو من كثير من المخالفات التي قد يقع فيها كثير من الناس لعدم تصورهم في مثل هذه المسائل. ولا شك أن الإنسان إذا تضرع إلى الله عز وجل الله يوفقه، الذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا، والله عز وجل يعامل العبد على حسب ما رأاه من العبد. إذا علم أن هذا مجتهدا يريد الوصول إلى الحق فإنه يعينه على ذلك، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ومن كان طالبا للحق وسلك السبيل الصحيح الوصول إلى الحق فإنه لا يخذله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: مقدمة في أهمية مسألة التسلسل. اعلم أخي الطالب أن هذه المسألة من أعظم المسائل العقدية التي ينبغي لصاحب العقيدة الصحيحة أن يتفرغ لإتقانها، وذلك لأهميتها وعظم شأنها. ومما يدل على أهمية هذه المسألة ويوضح قول أهل السنة فيها: الأول، أن هذه المسألة تتعلق بصفة عظيمة من صفات الله تعالى دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف، وهي صفة القدرة. فيجب على المسلم اعتقاد بأن الله على كل شيء قدير، وأن قدرة الرب شاملة عامة في كل شيء. ويجب عليه الاعتقاد بأنها صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الرب تعالى، وأن الله ما زال قديرا، وأنه لم تحدث له قدرة، أي لم يصر قادرا بعد أن لم يكن قادرا. وهذه هي حقيقة جواز التسلسل في الماضي والمستقبل. وأما منعه عند بعض المتكلمين فمعناه أن الله ليس بقادر قبل، أو أنه ما سيكون قادرا بعد، لأن هذا ممتنع عندهم، والممتنع لا يتعلق به القدرة، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
أحسن. هنا يذكر المصنف رحمه الله الكلام على مسألة التسلسل له وجهان. الكلام على مسألة التسلسل له وجهان. الوجه الأول الكلام على الأصل الذي هو المقصود حقيقة عقيدة عند أهل السنة والجماعة، وهو بيان اعتقاد ما سيأتي من هذه الأمور من اعتقاد أن الله عز وجل متصف بصفة القدرة، وأنه متصف بصفة العمل والفعل، وأنه متصف كما سيأتي مما له سبحانه وتعالى، وأن صفات أزلية، لأن هذه المسألة ما جاءت إلا تحت هذه الفقرة إلا بيان أن صفات الله عز وجل أزلية. فالكلام على هذا وبيان أن هناك أمور أزلية وهناك أمور أبدية، يعني لابد أن تكون أزل تكون أبدية، فإن هذه عقيدة أهل السنة، وهذا مقرر في الكتاب والسنة وفي كلمة السلف رضوان الله عليهم. الكلام على التسلسل في هذه الناحية التي أشرنا إليه هذا حق، ولا يقال حينئذ أن هذه محدثة وأن هذه مسألة بدعة، هذا لا يجوز أن يقال. هذه العقيدة التي قررها السلف رضوان الله عليهم كما سيأتي. يعني ألم يكن السلف قرروا أن صفات الله أزلية؟ ألم يكن السلف قرروا أن صفات الله أبدية؟ هذه حقيقة التسلسل. ألم يقر السلف رضوان الله عليهم أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان؟ هذه قضية التسلسل. لكن وهو الأمر الثاني، الكلام على هذه المسألة على منهاج المتكلمين وعلى قواعد المتكلمين وعلى تلك الأقوال الفاسدة التي أحدثوها في الإسلام، لا شك أن هذه هي البدعة. ولفظ التسلسل أيضا لفظ مبتدع لا إشكال في ذلك، لم يكن السلف يعرفونه، بل حتى متقدمو المتكلمين يقول متقدمو المتكلمين ما كانوا يعرفون هذه القضية، ولكن أحدثه أولئك لإبطال الحق، فعرف أهل السنة مقصودهم فردوا عليهم. فإذا لفظ التسلسل حق إجملة التي لا يثبت ولا ينفى ولا نحتاج إليها أصلا، لكن كمسألة عقدية نقررها دوام أفعال الرب سبحانه وزلية أفعال الرب ودوام على ما سيأتي، هذه مسألة عقدية لا إشكال فيها، وهي مسألة حق فيها حق وباطل، ولا يقال أن هذه المسألة بدعة بذاتها. كيف يقال بدعة وعليها الأدلة؟ كيف يقال بدعة وعليها كلام أئمة السنة رضوان الله عليهم؟ لا يقال بدعة، وإنما البدعة أولا إحداث هذه الكلمة لإبطال الحق، وهي كلمة التسلسل. لا شك أن هذا اللفظ محدث لم يكن السلف يذكرونه في كتبهم، هذا لا إشكال فيه. والأمر الثاني الكلام على قضية التسلسل، الكلام على قضية التسلسل على طريقة المتكلمين وذكر تلك القواعد الكلامية والأصول الكلامية لإبطالها ولنفي التسلسل كما سيأتي، فلا شك أن هذا هو الكلام المذموم. ولذلك أبو العباس رحمه في منهاج السنة لا تكلم على هذه المسألة، قال: فالكلام فيها على نحو طريقة أهل الكلام من الكلام المذموم. وهذا معناه أن المذموم هو في الحقيقة ليس بيانها على معتقد أهل السنة، لا، الغلط بيانه على طريقة أهل الكلام على ذكر تلك القواعد الكلامية لإبطال الحق كما هو مقصود المتكلمين وأخذ قول المتكلمين، هذا هو الباطل. أما أن نعتقد الحق وأن أفعال الرب أزلية وأن أبدية دوام أفعال الرب سبحانه، هذا حق تكلم به السلف رضوان الله عليهم ودل عليها الكتاب والسنة. مما يدل على ذلك هنا، الآن أنت كثير من الناس هنا المشكلة يقع في نفسه التسلسل ويقول التسلسل، لا، ما تحتاج لفظ التسلسل، ما تحتاج التسلسل، هي أشياء، التسلسل مركب من أجزاء كان السلف يقررونه وأولئك أدخلوا هذه تحت هذه اللفظة. إذن ما نحتاج كلمة تسلسل، احذفوها من أصلها، ما نحتاج إلى قضية تسلسل. نأتي لأصل قضية، نبدأ الآن بصفة القدرة. ألم يتقدم معنا أن الله عز وجل قدير وأنه له صفة القدرة في كثير من الدروس؟ وتقدم معنا أن صفة القدرة ذاتية وأزلية، أو أقصد فعلية، ذاتية، ليس كذلك؟ ألم يتقدم معنا هذا؟ الآن انظر، انظر إدخال هذه المسألة فيما نحن عليه. نحن نعتقد أن الله متصف بصفة القدرة لدلالة الأدلة أن الله على كل شيء قدير، هذا تقدم إشكال في ذلك. تقدم معنا أيضا، تنبه، تقدم معنا أيضا أن صفة القدرة أزلية، ليس كذلك؟ إيش معنى أنها أزلية؟ أن الله عز وجل ما زال متصفا بها، ليس كذلك؟ وأن الله عز وجل ما زال قادرا على كل شيء. أنت معي إلى هنا؟ الآن انظر، معنى هذا اعتقادي أن الله قادر، معناه أن الله عز وجل ما زال قادرا على كل شيء أزلي. قلنا أزلي قبل تقدم الكلام عليه أنه لا ينتهي إيش العقل إليه، لا يمكن، يعني كلما تصورت من آلاف السنوات فالله كان قادر على كل شيء، كلما تصورت من مليارات السنوات فالله كان إيش قادر على كل شيء. هذه العجوزة التي في آخر تعرف ولا ما تعرف؟ هذه قضية معلومة. هنا انظر، هنا هذه قضية تسلسل. المتكلمين يقولون لا، ما كان قادرا قبل 2000 سنة، قبل مثلا قبل 50,000 سنة لما خلق، قبل خلق هذا العالم المشاهد، ما كان قادر على خلق كل شيء. نعوذ بالله، انظر بالله عليه، يعني الله عز وجل قبل أن يخلق هذا العالم المشاهد، خلق القلم وقال له اكتب، يعني قبل هذا كله ما كان يقدر أبدا أن يخلق شيئا. لا إله، انظر هذه الجرأة، هذه عقيدة المتكلمين التي ربما بعض الناس يقول إن هذه أقرب للدليل. أي شيء أقرب للدليل؟ هذا تجرع على الله إلى الغاية. كيف بالله عليك الله ما كان قادرا أن يخلق قبل مليارات السنوات شيء؟ صفة القدرة صفة أزلية، ما زال الله متصفا بها. وإذا كان كذلك فما من وقت يتصور إلا والله عز وجل كان قادر على خلق أي شيء يريده، يفعل ما يشاء. ولذلك الله عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يأتي إلا بعد إثبات القدرة له، فكيف يفعل ما يريد إلا إذا كان قادرا؟ فهو قادر على كل شيء، وإذا كان قادر على كل شيء فإنه يفعل ما يريد في أي وقت يريد، قبل مليارات السنوات، قبلها، إلى ما لا يستطيع العقل أن يدرك أصلا، يعني ما يستطيع العقل أن يتقدم على أن يدرك الأزل، ما يقدر أبدا. إذن نحن نعتقد أن الله له القدرة في الأزل، وأنه ما زال قادرا، وأنه ما زال يفعل كما يشاء، وأنه له. المتكلمون قالوا لا، نحن ما يمكن لنا أن نثبت هذا الرب الذي تعبدونه إثبات صنع، ما يمكن لنا إلا إذا قلنا ما كان يقدر على خلق شيء إلا قبل خلق آدم، خلق هذا العالم المشاهد للسماوات والأرضين وبعده آدم، قبل ذلك ما كان له أبدا أن يقدر على خلق شيء. طيب ولما هذا؟ قالوا لأنه لا يمكن لنا أن نعتقد أنه رب وأنه خالق إلا إذا أثبتنا كونه هو الرب الصانع إلا بهذه الطريقة، أن نقول لا، ما يقدر، ما يقدر. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم، قرأ. فإذا يا أخوان انظر، قال المصنف هنا، قال ويجب عليه على المسلم الاعتقاد بأنها صفة ذاتية لا تفك عن ذات الرب تعالى، انظر، وأن الله ما زال قديرا، وأنه لم تحدث له قدرة. إيش معناه؟ أي لم يصير قادر بعد أن لم يكن قادرا، واضح الآن؟ هذه ماذا بالسن؟ في أحد ما يعرف هذا؟ المتكلمون يقولون لا، كما سيأتي من كلام ابن العز، يقولون لا، هو صار قادرا بعدها لم يكن قادرا. معنى صفة القدرة إيش؟ حدث له بعد ذلك، بل وجوده سبحانه أزلي. تلك الأزمنة العظيمة العظيمة التي لا يتصور العقل، لا يستطيع أن يتقدم تلك الأزمنة كلها، نعوذ بالله ما كان يستطيع أن يخلق على شيء، كان هكذا جالس، نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الضلال. ثم بعد ذلك قبل كم بين وبين أبينا آدم وبين، يعني لو زدنا ما تصل 50,000 سنة، لا ما تصل أقل من ذلك بكثير، قل من ذلك الكثير. كم كان بين آدم ونوح؟ 10 قرون. وكم بين نوح مثلا وإبراهيم؟ أقل من ذلك. وكم بين إبراهيم وبين النبي عليه السلام محمد؟ 10، أقل من ذلك. وكم بين أبي نوح؟ أقل من 10 قرون. حنا تحسب هذا، يعني بالله عليك هذه الأزمنة التي لا يصل كلها ما كان يخلق، إلا الآن بدأ أنه يخلق. إذن القدرة حدثت له بعد أن لم يكن قادرا، من قبل ما كان قادر صار قادر بعد أن لم يكن إيش قادر. وسيأتي إيش هذه القدرة التي جاءت بعد، يعني إيش هذه القدرة، كيف جاءت، بأي سبب جاءت، ومن قبل ما كان قادرا. هذه من المشكلات عليه، ولأجل هذا ما استطاع أن يجيب عن هذا الإشكال أصلا. ولأجل هذا كما يقول أبو سعيد تسلط عليهم الفلاسفة وقالوا لا بد أن يقول أن المخلوق قديم، لما لم يعلم. انظر كيف سلكوا هذا المسلك، وكان هو السبب في تسلط الفلاسفة على المسلمين، أنهم قالوا بعد ذلك هذا كله خيال، فلا بد أن نعتقد أن هذا المخلوق قديم من أصله. نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم، إذن واضح يا أخوان، هذه قضية القدرة تشكل على أحد، كل هذا نعتقدها. إذن هذه قضية تسلسل، ما في شيء آخر، في شيء آخر، هذه قضية تسلسل. انظر، لما نقول التسلسل جائز في الماضي، فمعنى ذلك الله عز وجل ما زال قادرا أن يخلق ما يشاء متى يشاء، ما زال قادرا. وأنه لا يتصور، مسلم لا يتصور أن هناك وقت يقول الله ما كان، أعوذ بالله. يعني تستطيع لحظة واحدة تقول الله عز وجل ما كان قادر ذلك على خلق، أعوذ بالله. يعني أي مسلم يقول هذا بنفسه؟ والمتكلمون يريدون أن يقيموا الأدلة عنده العقلية على أنه تلك الأزمنة الكثيرة الكثيرة ما كان يقدر أن يخلق على شيء أبدا، حتى هذا العالم المشاهد، خلق هذا العالم المشاهد الذي ما ليس له إلا 50,000 سنة وما كان من ذلك، هنا بدأ أن يخلق، هنا بدأ أن يكون له القدرة، خلق ما خلق منها. حتى إن منهم العلم من يقول أنه ما كان له قدرة أن يخلق أفضل من هذا العالم. هذا كله جاء من هذا الظن، يعني تجروا والعياذ بالله على الله عز وجل.
قال والثاني أن هذه المسألة أيضا تتعلق بصفة عظيمة ثانية من صفات الله تعالى، وهي صفة الفعل وصفة العمل. فيجب على المسلم اعتقاد أن الله تعالى فعال لما يريد، وأنه لم يصر فعالا بعد أن لم يكن فعالا، وأنها صفة أزلية يفعل الله ما يشاء ومتى شاء، وهذه موجودة في القرآن والسنة ومقررة في كتب سلف الأمة.
يعني هذه المسألة موجودة في القرآن والسنة، في كلام السلف رضوان الله عليه، واضح. انظروا، قضية التسلسل مبنية على هاتين الصفتين أصلا، على صفة العمل وعلى صفة القدرة. يعني إذا اعتقد المسلم، وهذا لا شيء يعتقده كل مسلم، الواجب في حق القدرة وفي حق الفعل، عرف قضية التسلسل من أصلها. نحن نقول صفة الفعل أزلية ولا ما هي أزلية؟ جميع الصفات أزلية. ما معنى أن أزلية؟ ما زال الله فعال لما يشاء، في أي وقت أراد الرب أن يفعل شيئا فعله. في أحد يشك في هذا؟ هم قالوا لا أبدا، ما له الفعل كان ممتنعا عليه، ما يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا كما سيأتي هنا على مذهب الصفاتية، ولا مذهب الجهمية أشد، سيأتي معنا إن شاء الله ما نتقدم. لكن قالوا انظر، هذا الوقت كله ملايين السنوات، وين ملايين، مليارات، ما لا يتصور، كله ما كان له أن يفعل شيء أبدا. طيب، حتى جاء هذا الوقت الذي بدأ هذا الخلق، العالم المشاهد، لما بدأ السماوات والأرض والآدم، حينئذ هنا بدأ يخلق، هنا بدأ يفعل، من قبل ما كان يفعل أصلا. طيب، أليست صفة الفعل صفة أزلية؟ ألم يكن الله عز وجل فعال لما يريد منذ الأزل؟ نعم، كان كذلك، كل السلفي كل سني يقول هذا. إذا كان كذلك فهذا معناه هو التسلسل، معناه أثبت أنه ما منه إلا وكان الله يخلق، ما منه إلا وكان الله يفعل. وإيش الإشكال بعد ذلك؟ في إشكال هذا، هي إشكال في هذه عقيدة التي نقررها والتي يؤمن بها العجائز، فضلا عن طلاب العلم مثلا عن المسلمين الآخرين.
قال والثالث أن أهل السنة قرروا في كتبهم أن الله جل وعلا ما زال ولا يزال متكلما إذا شاء. وأجمع أن صفة الكلام التي تثبت لله جل وعلا نوعها أزلي وأفرادها حادثة، فكذلك فعله وخلقه نوعهما أزلي وأفرادهما تتجدد، لأن فعله وخلقه يكون بكلامه، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
وهذا المسألة الثالثة من المسائل العظيمة التي توضح لك ما يقولها أئمة السنة في هذه القضية. أنت لا تذهب إلى التسلسل، ما تحتاج إلى هذا أصلا، لكن السلف الإمام أحمد وقبل الإمام أحمد حتى ما كان يقول ما زال الله، كم مر معنا في علم في كثير وقت مر معنا ما زال الله متكلم إذا شاء ولا ما مر معنا. إذن انظر، ما زال الله متكلما إذا شاء، معنى ذلك أن صفة الكلام إيش؟ أزلية النوع، أليس نوعها قديم، أليس كذلك؟ أزلية النوع، ولكن أحادها إيش؟ حاد كصفة الخلق، صفة الفعل، الصفة الفعلية كله على ذلك ما تقدم معنا. إذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل يخلق بماذا؟ بكن. إنما قل لكم فيه. طيب الآن لما كن هذه، كن هذه أليس نوعها قديم؟ ما عن أفراد أليس نوعها قديم؟ نعم. إذن كيف يقول أحد بعد ذلك ليس له ولا يقدر ولا أبدا أن يكون كذلك؟ كيف هذا؟ ألم يكن كلامه أزليا ويخلق بكلامه سبحانه؟ هذا هو الخلق المباشر كما تقدم معنا، يخلق بكلامه سبحانه، يقول كن فيكون. طيب يعني كن فيكون، ألم يكن كان يقول قبل؟ ألم يكن قبل يقدر أن يقول حتى كن فيكون؟ كيف هذه القضية؟ طيب والسلف قالوا ما زال متكلما إذا شاء كان الله عز وجل، وما زال متكلما إذا شاء كان يتكلم متى شاء إذا شاء كيف يشاء، كلهم كانوا يقررون هذا في كتبهم، تجد في مبادئ كتب عقيدة أهل السنة. فمعنى ذلك إذا أن صفة الكلام نوعه أزلي وأحادها أحد لا شك في ذلك، وأنه سبحانه وتعالى ما زال، يعني التصور ما زال قبل مليار سنة ما زال متكلما إذا شاء ويخلق بكلام يقول كن فيكون.
قال والرابع أن الأدلة القرآنية والسنة النبوية قد دلت على أن هناك مخلوقات تبقى ولا تفنى، وقد نظمها العلامة السيوطي بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ومن ذلك قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وما تكاد تقرأ كتابا من كتب السلف إلا وفيها الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان. فهذا تقرأ
إلا وفيه، يعني رجع الكتاب،
نعم، إلا وفيه الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان. فهذا تقرير منهم لمسألة التسلسل في المستقبل، وإن لم يتلفظ بلفظ التسلسل، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ.
نعم، كما أشرنا إليه قبل، فكما أن السلف رضوان الله عليهم يبينون أزلية الرب وما يتعلق بصفاته، كانوا يبينون كذلك أيضا أزلية نوع المخلوقات، وكذلك أزلية أيضا بعض المخلوقات، أريد أبدية بعض المخلوقات. فكانوا يذكرون فيه أن الجنة لا تفنان، لا تفنان معنى هذه القضية. ولذلك انظر الذين تكلموا في أول مرة هم الجامعة المعتزلة، قالوا هذه الأدلة كلها لا شيء، الجنة تفنى والنار تفنى. لماذا قالوا؟ كلام كان مبنيا يا أخوان على نفي التسلسل. هم انظر لما اعتقدوا أنه لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، قالوا لا جنة تبقى ولا نار يبقى ولا شيء لم يكن قبل هذا، ولم يكن قبل هذا العالم شيء، وأن الأشياء لا بد أن تضمحل. طيب وأئمة السلف قرروا هذا الاعتقاد الواضح الجلي الذي يدل على اعتقادهم الواضح والذي دل عليه الكتاب والسنة، فكيف بعد ذلك يقال لا هذه المسألة لا دليل عليها؟ كيف يقال أن السلف لم يتكلموا بها؟ كيف يقال هذا؟ لا شك كما قلنا السلف لم يتكلموا بلفظ التسلسل ولم يتحدثوا عن التسلسل، لكن مقتضى التسلسل ما يعتقد أهل السنة في التسلسل قد اعتقده السلف وقرروا ذلك في كتبهم، والأدلة من القرآن والسنة تدل على هذا. ف فلا يجوز بعد ذلك أن يقال أن القول الكلام في تسلسل معناها كلام في محدث في مبتدع. نعم طريقة أهل الكلام محدث مبتدع، لكن على طريقة أئمة السلف على حسب ما قرروا، ولو رمينا هذا اللفظ 20 مرة رموا اللفظ التسلسل، لكن قضية ما كان يعتقد السلف هذا أو ما مقتضى التسلسل مقتضى إثبات التسلسل، فمعنى هذا ما كان أئمة السلف يقررونه والسلف يعتقدونه. واضح ليس كذلك؟ هذه كمقدمة للبيان، لأن كثير من الناس يجد يقول هذه بدعة، هذه المسألة ما كانت موجودة أبدا، هذه من أحدثها، هذا كلام فاضي، كيف ما هي موجودة؟
نعم. قال فعلى هذا لا يصلح إطلاق بأن هذه المسألة محدثة وليس للسلف فيها كلام، وذلك لأن مضمون المسألة ومفادها موجود في كلام السلف والحق فيها واضح، وإن كانت في الحقيقة تشكل على كثير من الناس، ولكن إذا فهم الشخص ما ذكرنا قبل واعتقد ذلك فقد حصل المطلوب.
معناه لو لم تسمع عمرك قضية التسلسل ولا كلام الناس فيها ولا عشت في آخر البادية بادية إفريقيا، لكن تعتقد أن الله قادر على كل شيء وأنه ما زال قادرا على كل شيء، وهذا يعتقده هو العجائب، يعتقده كل مسلم، وأن الله يفعل متى شاء في وقت شاء، هذا يعتقد عول المسلمين ولا لا؟ إذا أنت تقول بالتسلسل على قولهم، يعني على قول المتكلمين، نحن ما نحاول التسلسل لكن على قول المتكلمين، فالعامي الذي يعيش في آخر البادية ما سمع عن التسلسل شيء ولا درس كتاب من كتب العقيدة، لكن يعتقد بأن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وأنه لا يقال وقت ذلك الوقت الله ما كان قادر على كذا. أعوذ بالله، ما أي عامي يقول الله مجنون، كيف ما كان قادرا عليه؟ هو كان حيا موجودا تثبت له الحياة وتثبت له الوجود وأنه كان حيا، وتقول بعد ذلك لا ما كان قادرا، كيف هذا؟ لا شك أن من كان يعتقد هذا فقد اعتقد ما يقوله السلف عن التسلسل، وإن لم يتكلم بلفظ التسلسل ولم، إذن فالمسلمون يثبتون ولا ما يثبتون على هذا التسلسل، على هذا المقتضى عقيدة أهل السنة يثبتونه، وما هو لازم أن الإنسان يعرف هذا اللفظ أصلا محدث، قلنا مجرد إصطلاح جاء بعده ما نحتاج إليه، لكن هذه العقيدة عقيدة راسخة في كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. وإنما أولئك لما سلموا كما سيأتي معنا لبعض القواعد الفلسفية المتكلمون لما سلموا لبعض القواعد الفلسفية وقروا وظنوا أن الحق يطلب من غير الكتاب والسنة، حينئذ انحرفوا عن السنة وعن الحق الواضح وأتوا والعياذ بالله مثل هذا الكلام الذي يفهمه أصغر واحد مسلم أنه باطل من أصله، مجرد ما يسمع يقول هذا باطل، هذا كيف يقال؟ يقولون لا هذه عقيدة لا بد أن يؤمن بها، هذه العقيدة يقررون بها كتب مجلدات يؤمنون بها. مع أن الرازي يا أخوان، الرازي الذي هو عندهم يقال الإمام الأعظم، يعني إذا وجدت في كتب حتى الحافظ بن حجر وتعجب من يقول الإمام الأعظم، يريد بذلك الرازي في كتب الشرح يذكرون في التفسير الإمام الأعظم هو الرازي. الرازي له كتاب في نهاية المطاف نحو 10 مجلدات قضية تسلسل، لما جاء تعب إلى أن قال وليست عندي حجة واضحة في نفي التسلسل، يعني ذكر التي يقول المتكلمون ثم رد عليها ثم في الأخير قال والله ما عندي حجة في نفي التسلسل، بل قال بل الحق أنه ما من طائفة إلا وتثبت التسلسل. هذا الرازي الذي أذكاهم وأعلمهم باتفاقهم ليسون إلى العظم، نهايته قال ما عندنا حجة في نفي التسلسل، علم أن نفي التسلسل إنه مجرد خزعبلات، إنه مجرد، وإلا من آمن بالله كيف يقول مثل هذا الكلام؟ نعم. إذن كما قلنا ما تحتاج إلى لفظ التسلسل، أنت تعتقد أن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه القدرة ذاتية له أي وقت، فالله عز وجل قادر على كل شيء، وما من وقت يقال أن ذلك الوقت ما كان يقدر، أعوذ بالله. إذن أنت تعتقد، أنت تثبت مقتضى ما يقول عن التسلسل، إذا أنت تثبت التسلسل هذه الحقيقة. نعم هذا واضح يا أخوان ولا هو واضح؟ إذا اتركوا التسلسل، اشرحوا القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء في أي وقت يشاء في أي زمن يشاء، هذا القرآن يدل عليه، قال وهو الخلاق يكون والعياذ بالله في هذا 50,000 سنة يكون خلاق، هو خلاق سبحانه في أي وقت يخلق وما من وقت إلا هو يخلق سبحانه وتعالى.
قال ولكن إذا فهم الشخص ما ذكرنا قبل واعتقد ذلك فقد حصل المطلوب، سواء تصور المسألة وجزئياتها وأدلتها أم لم يتصور ذلك. وذلك لأنه إذا استقر في قلب العبد ما ذكرنا فقد فهم منه أن هذا يقتضي جواز وإمكان دوام الحدوث في الماضي والمستقبل، ما دام أن ربك لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل فعال لما يريد.
أنت خذ هذه القضية، لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل فعال لما يريد، ماذا بقي بعدها؟
قال الشيخ البراك: وأهم شيء هو الأصل الإيمان بكمال ودوام قدرة وفعالية الرب.
وفعالية الرب.
الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب، وأنه تعالى لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل على كل شيء قدير، هذا هو الذي يجب أن نستمسك به.
إذن هذا الذي تتمسك به، اترك التسلسل، اترك، لا تعب نفسك ولا تدخل، إذا لم تلا تدخل في مشاكل. قل أنا أعتقد الله قال على كل شيء قدير، قال في كم آية قال على كل شيء قدير، إذن أنا على ما قال الله. ألم يقول الله فعال لما يريد، كذلك يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. كم الآيات التي قال فيها؟ قال ما يخلق ما يفعل إلا بعد خلق آدم، لما يفعل إلا في العالم المشاهد، ما قال، قال يفعل الله ما يشاء في أي وقت يشاء، كذلك يخلق الله ما يشاء. إذن أنا على هذا ظاهر الآية، هذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقد. إذن هذا دين الله، ما هو دين الله؟ هذا دين الله الذي يجب علينا أن نعتقد. اتركوا هذا اللفظ المحدد التسلسل، لكن هذا هو دين الله الذي يجب أن نعتقد. ولذلك شيخ الإسلام تعب لأنه جاء أخان إلى أناس والعياذ بالله مسلمين، جماهير المسلمين على مذهب الكلام يقولون ما كان قادر إلا بعد، أعوذ بالله. ولذلك تعب ومن يقول بالتسلسل كان يرمى واشر به الزندقة، هذا زنديق. لماذا لا نقول التسلسل؟ وهم في الحقيقة عوام المسلمين الذين ما تأثروا بها الكلام، هم يقولون بهذا. وهذا يا أخوان تقدم معنا في السفر أن أهل الكلام أناس تكفيريون يكفرون العوام، ليس كذلك؟ تقدم في هذا حقيقة معناها تكفير العوام، لأنهم يعلمون الكلام يعتقدون أن ما يقرون العوام لا يعتقدون، عوام المسلمين ما يعتقدون ما يقرون أبدا. فلهذا كثير من مصرح يقول العوام عندهم ليسوا بمؤمنين، هذا هو قول السائد في مذهبك، العوام ما هم مؤمنين وأنهم كفار منافقون يخلدون في النار كما تقدم في السفارينية. هذا اعتقاد أهل الكلام، لماذا؟ لأنهم يأتون مثل هذه الأباطيل هي كفرية ويريدون العوام يعتقدونها، وأن فطرتهم تقتضي، عوام فطرتهم ما تقتضي إلا الحق، ما تقتضي إلا ما دل عليه الدين، وهم يريدون يلزموا الناس بهذا، وأن من لم يفهم هذا معناه لم يدرس علم الكلام ولم يدخل بمثل هذا يكون مخلدا في النار كما تقدم معنا في السفارينية. هذه الأقوال ما جاءت إلا مثل هذه الأشياء والعياذ بالله، الفضائح. وهذه المسألة تشتكي كثيرا من الناس، قلت لبعضهم لو أن الناس فهموا وتصوروا على حقيقتها لأبغضوا الكلام وأهله، وهذه حقيقة. لو أن إنسانا فهم المسألة كما على حقيقتها والعياذ بالله لأبغض الكلام بغضا شديدا وأبغض أهل الكلام. كيف مسلم يقول مثل هذا ويريدون يلزم الناس بهذه العقيدة؟ من يؤمن هذا؟ من يؤمن بهذا؟
قال: والمسلمون هذه فطرتهم وهذه عقيدتهم، ولا يتكلمون في مسألة التسلسل، لكن ألجأ إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة والجهمية والمعتزلة والذين تأثروا بهم حين تكلموا وقالوا يمتنع دوام الحوادث، فلزم بيان الحق وهو أن الله تعالى لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل فعالا لما يريد ولم يزل خالقا ولم يزل قادرا.
واضح يا أخوان هذا؟ المسلمون إذن ما يحتاجوا إلى عقيدة المسلمين إثبات التسلسل، لكن أولئك لما كانت قضية التسلسل وعظموها وأن هذه زندقة وأن فلان يثبت التسلسل وفي كلامهم قطعا للتسلسل، ينفى هذا قطعا للتسلسل، هذا موجود كلامه في كلامهم بكثرة. فلما كان ظن الناس أن إثبات هذا شيء عظيم وأنه لا يمكن القول به وأنه وما يدري المسكين أن هذا في سورة الفاتحة، يعني يعلم كما يعلم سورة الفاتحة. جاء الوقت وصل.
قال رحمه الله: تصور مسألة التسلسل، ينبغي لطالب العلم أنه إذا أراد أن يتصور المسألة على حقيقتها أن يبحث عن مبادئها وأصولها وما هو سبب حدوثها وكلام الناس فيها، وهذه المسألة المسماة بمسألة التسلسل أصلها اعتقاد أزلية وأبدية فاعلية الرب سبحانه، وصورتها هل الله عز وجل لم يزل أن يكون فاعلا ولا يزال كذلك، أو كان وقت من الأوقات كان معطلا عن الفعل.
أحسن، هذا واضح ولا واضح؟ هذا كلام في إشكال، هذه حقيقة المسألة. انظر، قال المصنف رحمه الله: وهذه المسألة المسمى مسألة التسلسل أصلها اعتقاد أزلية وأدفع الرب سبحانه، أنك تعتقد أن الله عز وجل ما زال قادرا ولا يزال قادرا، ما زال فاعلا ولا يزال فاعلا، هذا تعتقد ولا تعتقد؟ هذه التسلسل. ثم قال مصنف: إذن ضابط المسألة صورة، أنظر هل الله عز وجل لم يزل أن يكون فولا يزال كذلك، أو كان في وقت من الأوقات كان معطلا عن الفعل، ما له قدرة ولا ليس له ذلك. واضح الآن؟ إذن المسألة ما يتصور فيها إلا أمران: إما أن تقول الله عز وجل ما زال قادرا وفاعلا ولا يزال كذلك، أو تقول لا، كان هناك وقت معطل عن الفعل، ما له قدرة ولا له فعل أن يفعل شيئا. واضح لنا هذا؟ إذن هذه القضية واضح من ماذا يا أخوان؟ هذه أصل التسلسل. انظر، إما أن تعتقد، انظر هذه القضية، إما أن تعتقد هل الله سبحانه، إذن هكذا السؤال: هل الله سبحانه وتعالى قادر وخالق وفاعل لما يشاء في أزلا وأبدا، أو أن فعله وخلقه وقدرته بدأت من وقت قريب، هذا قبل خلق أبينا آدم عليه السلام، ومن قبل كان معطلا عن الفعل، ما له أن يعمل أي شيء؟ هذا واضح؟ إذن الأول هو مذهب أهل السنة، والثاني مذهب أهل الكلام، في إشكال بعد هذا؟ هذا مذهب أهل الكلام ومذهب أهل السنة في ذلك، وهذا لا شك أنه هو الحق الذي لا يستقيم سواه، أن الله عز وجل ما زال قادرا، ما زال فاعلا، ولا يزال قادرا ولا يزال فاعلا، أي في الأزل والأبد. ومذهب المتكلمين واضح، ليس كذلك؟ أنه كان في وقت من الأوقات كان معطل. كيف في وقت من الأوقات؟ مليارات السنوات، ما يمكن تصورها إلا هذا قبل خلق أبينا آدم، هذا العالم المشاهد لما بدء من خلق السماوات الأرض، بعد هذا صار يبدأ ويخلق، وحدث له القدرة، قبل ذلك ما كان قادر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. إذن هذه كرروا، اجعلوا هذا السطر بين قوسين، وصورتها هل الله عز وجل لم يزل أن يكون فاعلا ولا يزال كذلك، أو كان وقت من الأوقات كان معطلا عن الفعل، أو كان في وقت من الأوقات كان معطلا عن الفعل. الثاني هو مذهب إيش؟ مذهب المتكلمين، والأول هو مذهب السلف. إذن ما في حق، ما في مسألة إلا حق وباطل، حق وباطل، الحق أوضح من شمس النهار، لكن إذا تصور على وجهه. نعم.
قال: والسبب كلام الناس فيها أن المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة تكلموا في قضية إثبات وجود الصانع، وذكروا لذلك أدلة عقلية كلامية، وكان من ضمن الأدلة دليل حدوث العالم، وأن وجود المخلوق دليل على وجود الخالق. وهذا الدليل صحيح في نفسه، ولكن المتكلمين لم يسلكوا الطرق الشرعية في ذلك، وإنما أرادوا إثبات حدوث العالم بعد أن جعلوها مقدمة نظرية بحدوث الأجسام والأعراض.
وأهل السنة ماذا يجعلونها؟ مقدمة فطرية ضرورية، لم يتقدم معنا في السفاريني. نعم.
ثم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق: أحدها أنه لا يخلو عن الحوادث، وما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث، وهذه المقدمة الثانية هي أصل البلد.
إذن هنا ماذا قال المصنف رحمه الله؟ تنبهوا لهذا، يعني هذا بيان تنبه، وهذا الذي يجعل تتصور مسألة حقيقية، هذا بيان سبب حدوث هذه المسألة وسبب كلام الناس في هذه المسألة. سببها انظر، المتكلمون لا سيما بداية من مدهم المعتزلة والجهمية، قالوا نحن سنقيم أدلة عقلية على إثبات الصانع، على وجود الرب سبحانه وتعالى، تقدم هذا في كثير من الدروس، وذكروا أدلة هي أصل تسلط الفلاسفة على المسلمين، لكن ما نحتاج إلى هذا. الذي يريد أن أقول الآن، انظر، أناس تركوا الأدلة، عرضوا على كتاب السنة، فقالوا لابد نحن أن نأتي بحجج مقنعة للناس على وجود الله عز وجل. فقالوا نذكر أدلة عقلية على إثبات وجود الصانع، ذكروا أدلة وكثير منها فاسدة، كثير منها باطلة بالإجماع، حتى من أئمة المتكلمين أقرأ على الإجماع. من أحسن تلك الأدلة، أقول هبا من أحسنها، دليل حدوث العالم، دليل حدوث العالم الذي هو أحسنها أو من أحسنها، ترتب عليه المفاسد التي لا تتصور، هو هذا الذي هو أحسنها. هذا دليل يا أخوان أن من أعرض كتاب السنة يضل، لا بد أن يضل أعرض كتاب السنة وظن أن العقل هو الذي يوصله إلى الحق. أي عقل سيوصله إلى الحق؟ عقل الصينيين والهنود لماذا ما يوصلهم إلى الحق إذا كان العقل يوصل الحق؟ العقل ما يوصل الحق، وإنما كان قدم الذي يوصل هو ما يعتمد عليه العقل، ويعتمد على كتاب السنة هو الذي يوصل، ولا استعبد بقر والفيران بعد ذلك. تنبهوا لهذا. أولئك لما قالوا ما قالوا
جاء الوقت ولا ماذا؟
انتظروا. أولئك لما قالوا ما قالوا وهو تقرير قضية حدوث العالم، تقدم معنا أئمة السنة رضوان يقولون هذا الدليل الذي هو حدوث العالم بذاته دليل صحيح، يعني وجود المخلوق يدل على وجود هذا الدليل الصحيح، أم خلقوا من غير شيء أم إيش الخالقون، فالمخلوق لا بد أن يكون له خالق، فوجود مخلوق ما يدل على وجود خالق، لأن المخلوق لا يخلق نفسه ولا يمكن أن يكون من شيء أنه يكون هكذا بدون شيء، فلا بد أن يكون له خالق، لا بد له من محدث، والمحدث لا بد له من محدث. هذه قضية تقدمت معنا السفارينية، لكن الشيء اللي أريده هذه قضية صحيحة بذاتها، لكن انظر الآن لما تقول هنا قضيتان، قضية حدوث العالم وقضية أن المحدث لا بد له من محدث، قضية أليس كذلك؟ القضية الثانية وأن كل محدث لابد من محدث، هي قضية متفقة عليها ما في أي إشكال. القضية الأولى قضية حدوث العالم، هنا جاءت المعركة بين السنة المتكلمون. السنة ماذا يقولون؟ السنة يقولون حدوث العالم هذا كون هذا العالم حادث متغير، يأتي الليل ويأتي النهار ويأتي تأتي أشياء حادثة لم تكن موجودة بعدها تذهب الأوقات تتفاوت. يقولون السنة يقولون هذا شيء فطري ضروري نحن نراه، ما احتاج لأن نقيم أدلة لإثبات هذا الشيء. تكلمون قالوا لا، هذا مراجعة تقدم عن السؤال يعني كذلك. تكلمون قالوا لا، لا بد نحن أن نقيم أدلة عقلية على إثبات المقدمة الأولى حتى توصلنا إلى إثبات إيش الصانع. فقالوا كون هذا العالم حادث لا بد أن يكون له أدلة. طيب أرسلنا يقول لما تعلموا أنفسكم القرآن، أي ما يقول القرآن إنما استدل بحدوث العالم على إثبات الصانع، ولم يستدل لم يذكر لحدوث العالم دليلا، لأن أمر مشاهد يعني اتفق على الناس كلهم يرون هذا العالم حادث، من يشك فيها يجد أبوك يموت وأنت تأتي بعده وأنت تموت بعد يأتي منه، هذا شيء أشياء واضحة ما يحتاج إلى دليل. هم قالوا لا، لا بد نحن نقيم أدلة عقلية على أن هذا العالم حادث. هنا أنظر جاءت الفتنة والبلايا أو البلوى والمصائب العظيمة على المسلمين على عقيدتهم، جاءت عند هذه النقطة كما يقول أبو البث رحمه الله، لما أرادوا أن يثبتوا لحدوث هذا العالم أدلة. هذه الأدلة ما هي؟ قالوا نحن لا بد أن ننظر أدلة تدل على أن هذا العالم حادث. طيب كيف يكون هذا الأدلة؟ إذن قالوا ننظر كيف يكون الشيء حادثا، يعني بأي طريقة يتوصل إلى كون الشيء إيش حادثا. تمام، لما قالوا له هذه سلكوا طرق كثيرة في هذا ما نريد، لكن أسهل وهو الذي متعلق بدرسنا، العالم هذا متكون من ماذا؟ المخلوقات كله متكون من ماذا؟ من أجسام وأعراض، ولا هناك ثالث؟ لا، بالاتفاق جسم ذات تقوم بنفسها وصفة تقوم بها، جسم عرض ما في شيء آخر. إلى هنا أنتم معي؟ إذن إذا كان العالم لا بد من إثبات حدوثه هو متكون من جسم وعرض، فلا بد إذن من إثبات حدوث هذا الجسم، ولا بد من إثبات حدوث إيش حدوث هذا العرض. أنتم معي إلى هنا ولا هكذا؟ دمعي لهم. حينئذ قالوا انظر، حينئذ قالوا الدليل الذي يدل على أن هذا الجسم حادث انظر أمران، أنه لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، يعني هذا الجسم لا يخلو من التغيرات، ينمو قد يعني ينزل يحصل له أمراض تطرأ عليه أشياء يعني لابد فيه من حوادث. وعندنا القاعدة أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو إيش فهو حادث.
بهذا علم أن هذا الجسم إيش؟ حادث. واضح الآن النتيجة المقدمة والنتيجة والمقدمة الصغرى والكبرى ثم إيش؟ النتيجة. هذا الجسم حادث. قرروا هذا وشرف هذا في كتبهم، ما في إشكال هذا. لكن هنا لما قالوا أنه ما يخلو الحوادث، هذه المقدمة الثانية، هذه المقدمة الثانية ما مفادها؟ معناه أن الشيء، انظر الشيء إذا كان مع حوادث لابد أن يكون حادثا. تنبهوا لهذا، أي شيء يكون مع حوادث لابد أن يكون حادثا. إلى أن أنتم معي؟ معناه الذي لا يكون حادثا هو الذي يكون لا مع حوادث ولا في حوادث، هذا الذي يكون ربا. أما الذي يكون هو مع حوادث ما يصلح أن يكون ربا. لماذا؟ لأن ما لا يخلو عن الحوادث هو إيش؟ حادث. إلى أن أنتم معي؟ قالوا إذن جاءت المسألة الكبرى. قالوا إذن الله عز وجل، نظرنا الله عز وجل كان موجودا، وجوده أزلي بالاتفاق بيننا وبين المجسم على قوله ما في إشكال. لكن لو قلنا أنه من وجوده كان يخلق، وأنه ما من وقت، يعني أقصد من وجوده أي ما من وقت إلا وكان يخلق، وأنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، تذهب علينا القاعدة العظيمة التي عرفنا إيش بها وجوده. فلا بد أن نقول هو موجود أزلي لكن ممنوع أن يفعل شيئا. لماذا؟ لأنه لو فعل شيئا سيكون مخلوق ذاك إيش معه، وهو معرنا، إذن ما هو حادث. لأجل أن نذهب عن هذا نقول لا، كان وحده بدون وجود أي مخلوق، كان هو وحده بدون وجود أي مخلوق. واضح؟ كان هو وحده بدون أي مخلوق. هذه المقدمة مقصودهم هكذا، أنه كان وحده بدون أي مخلوق. وقالوا إن السنة تدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيئا معه، أو بس يقول والله ما قال هذا، عن هذا في البخاري ترونه، لكن ما قال لا يعسر لكم شيئا معه. رواية البخاري ذاك ضعيفة، ما هي صحيحة أبدا. كيف لم يكن شيئا معه؟ هم قالوا انظر أخذوا لم يكن شيئا معه. قالوا إذن هذا يدل على هذا الدليل القوي، ما كان وليس معه مخلوق البتة. طيب معكم في هذا، إله أنتم معي. طيب والمخلوقات هذه التي خلقها متى خلقها؟ قالوا خلقها بعد وجوده بأضعاف السنة، بمليارات سنة، ما يستطيع يتصور. ما خلق إلا قال تلك الأزمة كلها كان وحدها. إلى أنتم معي؟ طيب ذلك الوقت الآن أنتم معي، قالوا ما بدأ خلقه إلا هنا الآن، ذلك الوقت ما كان حتى نثبت أنه رب لا يكون معه حادث، ما خلق إلا بعد. طيب هنا الفلاسفة جاءوا قال يا جماعة تقولون الآن بهذا، هم تعرفون يقولون مخلوقات قديمة. قالوا اسمعوا الآن نتنازل، هذا الوقت الذي قلتم كله كان وحده، هل كان يمكن له لو أراد أن يخلق؟ هنا جاءت القضية. المتكلمون قالوا لا. لماذا؟ لو قلنا أنه له أن يخلق خلاص الفلاسفة يفحمونا، قالوا إذن المخلوق قديم، وأن تلك القاعدة التي نحن قررنا، تلك القاعدة التي قررنا ما هو الحوادث تذهب علينا. فلا بد انظر ما سيبقى لنا ذلك حتى نقول أنه إذا أراد حتى هو نفسه ما له قدرة ولا. لماذا كله؟ قالوا لأجل أن نثبت نحن الصلاة، كيف سنؤمن به؟ هو ما سنؤمن به إلا على هذا القول لا إله إلا الله. فلذلك قال نقول تلك الأزمنة كلها ما كان يخلق. الفلاسفة قالوا إذن، وهنا أفهم المتكلمين، قالوا طيب تلك الأزمنة كلها ما كان قادرا ولا فعليس كذلك، الآن بدأ حدثنا القدرة والفعل. طيب قالوا ما هو السبب؟ انظر هنا يأتي ما هو السبب في إحداث القدرة، في حدوث القدرة، ما هو السبب في حدوث الفعل بعد أن كان ممتنعا؟ الآن هذا تقول مستحيل أنه يخلق، القدرة مستحيلة عليه، ممتنع عليه، ما له يخلق أبدا. طيب تلك الأزمنة كلها ما كان كان له، الآن بدأ. طيب إيش الذي حدث له؟ يعني من أحد أعطاه القدرة؟ ما يمكن أن يقوله، كيف إذن بدأ؟ هنا يقول شيخ الإسلام لم يستطع المتكلمون أن يجيبوا عن هذه، فقالوا هذه بين إلى قيام الساعة، الحقيقة إلى قيام الساعة. كيف سيقولون بهذا؟ هل يمكن أن يقول أن مخلوقا أعطى؟ ما يمكن. كيف سيقول بالله عليك؟ هنا لم يستطيعوا أن يأتوا بجواب واحد جواب واحد للجواب عن شبهة الفلاسفة. ومن هنا انظر الفلاسفة تسلطوا عليه فقالوا لا شك نحن نقول ما استطعتوا أن تجيوا عن هذا، لابد أن نقول أن هذا المخلوق بأعيانها، السماوات بأعيانها قديمة والأراضين بأعيانها قديمة، وما استطاع بعد ذلك أن يأتوا بشيء. واضح صلى الله عليه إن شاء الله. إذا نقرأ سريعا، كل خجاء الوقت لقرأ سريعا.
قال: وهذه المقدمة الثانية هي أصل البلاء، وتفرع عنها أصول كثيرة التزم بها المتكلمون، أهمها ثلاثة. الأول: القول بالجوهر الفردي حتى يقول أصل هذا العالم من الجوهر والفردي،
هذا تقدم عن كثير جوهر الفرد. أيوة.
والثاني: نفي الصفات الفعلية والاختيارية.
أو الاختيارية جاء من هذه المقدمة الثانية. كيف يكون؟ لا بد ما يخلع الحوادث. كيف إذن يفعل يكون مع الحوادث؟ لا، ممنوع. نعوذ بالله. نعم.
والثالث: منع جواز حوادث لا أول لها، أو بعبارة أخرى منع التسلسل في الماضي. قال ابن تيمية رحمه الله: فلهذا صار كثير منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا أول لها، وهذا قطب راحة هذا المكان.
واضح الآن. يقول الشيخ الإسلام: هذا هو أصل المسألة. إذا أردت المسألة تصل، هذه أصلها. نفي التسلسل إنما جاء عن تلك القاعدة، ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث. لذلك يقول لما تكلم عن تلك المقدمة قال هذا هو أصل القضية، بحيث أن إذا تصورتها فهمت مقصود المتكلمين من قضية التسلسل، وأنهم يمنعون ذلك لأجل الحفاظ على تلك القاعدة الفاسدة الباطلة الهدامة الكتاب والسنة.
مع أن الأصل الثالث لم يكن موجودا عن المقدمتين، وإنما حدث
عند سقط الدال عند
المتقدمين. مع أن الأصل الثالث لم يكن موجودا عند المتقدمين، وإنما أحدثه المتأخرون والله أعلم.
يعني المتكلمون الأولون ما كانوا يذكرون هذه المقدمة الثانية، وإنما أحدث هذا بعد الجويني، هم الذين ذكروا هذه المقدمة. الأصل الثالث أقصده منع جواز حوادث لا أول لها. نعم.
ومن هنا بدأ النقاش مع الفلاسفة، وأرادوا الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وأن المفعول اقترن بالفاعل بهذه المقدمة الفاسدة من أصلها. فاعترض عليهم الفلاسفة بقولهم: أليس الله بقادر على الخلق قبل خلق هذا العالم؟ ومن هنا تحيروا فأجابوا بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي، ومعناه أن الله لم يكن فاعلا في الأزل ثم فعل وخلق ثم الأول،
يعني ثم واضح كلام، ثم انقسموا إلى طائفتين، هذا المقدر. نعم.
الأول: منهم من تجرأ وقالوا إن الفعل كان ممتنعا على الله، ومعناه أنه لم يكن قادرا أن يفعل، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة.
واضح يا أخوان، هذا أظن محتاج إلى شرح، أليس كذلك؟ هنا لما قال لهم الفلاسفة أليس الله بقادر خلق بالخلق هذا الماذا، هم قالوا بهذا انظر ما يمكن، ممنوع عندنا، لا يجوز حوادث لا أول لها، هذا منع جواز حوادث لا أول لها. ثم بعد ذلك هم اختلفوا المتكلمون على طائفتين، المعتزلة والجهمية في جانب، والأشاعرة صفاتية من الأشاعرة والمتروك اللاوي في جانب، هؤلاء في جانب هؤلاء في جانب. الفرق بينهما قلنا مسألة التسلسل مبنية على صفة القدرة وصفة إيش؟ صفة الفعل. الجهمية والمعتزلة عندهم تجرع عظيم، قالوا ما يقدر هكذا، ما يقدر أبدا، قالوا كله لمصلحة. نعوذ بالله، يعني أعوذ بالله، أي مؤمن يقول بهذا؟ لكن انظر إذا كان عندك مثل المقدمات الفاسدة وتعتقد أنها حق تلتزمها، تلتزم بعد حتى تتورط بعد ذلك وتقع من هذه الكفريات الواضحة، هذه فضائح والله، وأنها فضائح. يعني المعتزلة الجهمية لا أدري أن يعني يسلم ذلك الأصل، قالوا ما يقدر، تجر عندهم ولا كفار، قالوا ما يقدر أبدا أن يخلق شيئا، ما له قدرة، القدرة كلها ذاهبة عنه. الصفاتية ما هم مثل المعتزلة، دون تعرف دون المعتزلة ما استطاعوا هذه، قالوا هذا قوي، ما يقدر هذا صعب، لكن نحن نقول ما يفعل. طيب إيش معنى ما يفعل؟ قالوا الفعل ممتنع منه لا عليه. حقيقة الكلام يؤول إلى كلام الجهمية، لأن الفعل ما يكون ممتنعا من إلا إذا كان إيش؟ الإنسان هل يمكن أنه لا يستطيع أن يفعل الفعل يكون ممتنعا إلا إذا كان لا يقدر عليه؟ هذا لا كان قدر. الفرق بينهم فقط أن هؤلاء إيمانهم أحسن من إيمان أولئك شيئا ما، وذلك أولئك تجرؤوا وأولئك خفف العبارة والاعتقاد هو. لكن لا شك أن الفرق بينهما أيضا أن الصفاتية في المستقبل أثبتوا، قال نحن نقول سلسل في المستقبل، هذا ما في إشكال، جنة تبقى والمؤمنون يبقون، ما في إشكال هذا. لكن نحن يقول نحن نحافظ على أصلنا، وأصلنا لا بد مع أن الأصل في الحق يدخل في هذا، لكن قالوا لأجل نحن نبدأ بهذا نحن نقول الماضي سلسل في الماضي ما سنقبله. كيف يكون مع المخلوق دائما؟ يكون مع المخلوق هذا أبدا ما سنقوله، لكن نقول أنه في المستقبل عاجز في المستقبل، وهذا الفرق بينه وهذا الذي ذكره. نعم ابدأ. فاعترض عليهم الفلاسفة
بقولهم أليس الله بقادر على الخلق قبل خلق هذا العالم؟ ومن هنا تحيروا فأجابوا بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي، ومعناه أن الله لم يكن فاعلا في الأزل ثم خلق ثم فعل وخلق ثم انقسموا. الأول منهم من تجرأ وقالوا إن الفعل كان ممتنعا على الله، ومعناه أنه لم يكن قادرا أن يفعل، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. ثم انقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بدون سبب، وهذا إنكار لصفة القدرة والفعل، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. ثم زادوا أنه سيكون ممتنعا عليه في المستقبل، فلا جنة تبقى ولا نار تحيا، فلذلك منعوا التسلسل في الماضي والمستقبل.
واضح مذهب الجهمية؟ هذا صورته
في حديث كل عالم مذهب الجهمية على هذا،
فجاء واضح على هؤلاء الناس ما هم مسلمون. هذا سيأتي، يعني أن هذا كان ما تقدم على المستحيل لذا المستحيل لغيره، هذا معناها كان يقول مستحيل علي، طيب هذا مستحيل لذاتي كيف صار بعدها ممكنا؟ هذا اللي تقول لما استطاعوا إيش أن يجيبوا عن ذاك الوقت كله مستحيل علي يفعل، الآن بدأ يفعل، طيب إيش اللي حدث الآن؟ إيش السبب اللي جعله يفعل الآن؟ يقدر الآن ما كان يقدر أولا؟ هذه قضية إن شاء الله سيأتي سيذكر ابن العز رحمه الله. نعم أنه هذه وجد نريد تصور المسألة فقط. أيها
قال والثاني منهم من استحيا وقالوا إن الفعل كان ممتنعا منه لا عليه، ومعناه أن الله تثبت له صفة القدرة ولكن لا تثبت له صفة الفعل، لأنه المقدور ممتنع منه وهو الفعل، وفرقوا بين الماضي والمستقبل فجوزوا الثانية ومنعوا الأول.
الثاني المستقبل، الأول الماضي. نعم سلسل في الماضي منعوه وجوزوا. نعم واضح.
وهم الصفاتية. وأما السلف فمع اعتقادهم بأن العالم مخلوق وأنه محدث قالوا بأن الله لم يزل فاعلا وخالقا ومتكلما، وأنه لم يوجد وقت كان الله معطلا عن الفعل والقدرة، ولذلك يقولون في الصفات الاختيارية لم يزل كذا، يريدون بذلك قدم النوع وتجدد الآحاد، ولذلك جوزوا تسلسل المخلوق في الماضي والمستقبل لأنه لا دليل على منعه ولم يجيبوه، وقالوا إذا كان الله متصفا بصفة الحياة،
يعني لم يجيبوا لأن كان سيأتي معنا التسلسل في الأفعال الذي يكون في صفات هذا واجب، لكن التسلسل في المخلوق ما يقال، قال هذا جائز، التسلسل في المخلوق هذا جائز، أما في سيأتي معنا إن شاء الله، أما سيذكرنا بالعز لك هذا كتصور، هذا إنه تصور المسألة فقط. ولم يجيب السلف لم يقولوا بوجوب التسلسل في المخلوقات، وإنه قالوا بالتسلسل في أفعال الرب سبحانه لا بد. نعم.
وقالوا إذا كان الله متصفا بصفة الحياة والعلم والقدرة،
عيد العبارة هنا،
قال ولذلك جوزوا تسلسل المخلوق في الماضي والمستقبل لأنه لا دليل على منعه ولم يجيبوه، وقالوا إذا كان الله متصفا بصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة منذ الأزل فكيف يقول عاقل إن الله يجب أن يكون معطل عن الخلق وغير فاعل؟
واضح ليس كذلك، هذا ماذا متكلم العياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع هو جائز في الماضي والمستقبل، وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما ممن يقول بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن كلمات الله لا نهاية لها وهي قائمة بذاته وهو متكلم بمشيئته وقدرته.
واضح؟ هذا مذهب الأئمة، انظر قالوا بل هذا قول أئمة أهل الملل من اليهود والنصارى، أهل الأديان يقولون بهذا، وهذا قول أئمة السنة، فلا بحاجة هذا يقول ابن تيمية هذا ما هو مذهب تيمية، هذا مذهب أئمة السنة، هذا اعتقاد المسلمين جميعا كما قلنا، ما هو من ابن تيمية ولا شيء، هذا قول أئمة من السنة. نقف هنا إن شاء الله، غدا سنكمل ما بقي. ويشو ماذا؟ ايش خطأ من الآية هذا؟